الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. هذه الآية مرتبطة بالآيات قبلها. الله عز وجل ذكر أن الناس فريقان فيهم الضالون والمعتدون، وفيهم أهل الحق والاستقامة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فكأن قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، كأنه قد يفهم منها أن ثمة نوعا من الإجبار وعدم الاختيار. لكن هذه الآية تبين أن الله عز وجل جعل الناس على بينة وجعلهم على بصيرة، وأن الله هداهم النجدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لهذا قال: وهذا صراط ربك مستقيما، يعني واضح وبين، والدلائل عليه واضحة، والطرق إليه بينة، وما على المكلف إلا أن ينتهج أوامر الله عز وجل ويأخذ بها ليكون على الحق. وسوف يأتي لهذه الآية نظير من نفس السورة في قوله سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال هنا: وهذا صراط ربك مستقيما، بين واضح، والإشارة إليه بظهوره وجلائه في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سواء ظاهرا واضحا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو في الأمم قبلها حينما يبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، كل ذلك ليدل الناس على صراط الله، وصراط الله واضح بين. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، الآيات مفصلة. وقلنا إن هذه السورة، سورة الأنعام، تكلمت كثيرا عن الآيات وعن طلب الكفار للآيات وتعنتهم في طلب الآيات، مع أن الآيات واضحة وبينة، وما كان طلبهم إلا تعنتا وتعجيزا. ولهذا قال سبحانه: وقد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فالآيات بينة لمن تجردت قلوبهم عن الأهواء، ولمن قصدوا الحق وقصدوا استبانة الأمور، فإنها تكون لهم بينة جلية لقوم يذكرون. ولهذا موائد في كتاب الله على أن الذكرى والتذكر والتبين والخشية والاستجابة كلها لا تكون إلا لأهل الذكرى وللمؤمنين، ومن يريد أن يخشى حقيقة، في مثل قوله تعالى: سيذكر من يخشى، وفي قوله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وفي قوله: فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله سبحانه في كتاب القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ومثل قوله سبحانه: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. إذا هنا الآيات بينة وظاهرة لقوم يذكرون، يعني لمن يريدون الذكرى حقيقة. وهذا بين في حياة الناس وفي جميع الأعصار والأمصار، فإنك حينما تجادل الناس فإنك تجدهم على فريقين، فريق ظاهر منه أنه يريد الحق فتجده منفتحا، تجده بعيدا عن الأهواء، تجده بعيدا عن الأحكام المسبقة التي تكون في يكون قد تلبس بها أو يجادلك ويطلب حججا وهو قد رسخ في عقله شيء لا يريد أن يتزحزح عنه. هذا من الصعوبة الجدل معه ومن الصعوبة الوصول معه إلى شيء مفيد. وآخرون جاءوا مقصد الحق متجردين من الأهواء، يريد أن يسمع الحق من أي سم خرج والحكمة من أي وعاء خرجت، فهذا يقصد الذكر ويقصد تبين الحق، فهذا غالبا يهدى إليه. فلفصلنا الآيات لقوم يذكرون، يتذكرون ويريدون أن يتذكروا ويسلكوا المسالك من أجل الذكر. لهم دار السلام عند ربهم، لهم دار السلام عند ربهم. دار السلام هي الجنة ودار الأمان في الآخرة. السلام هنا إما أن يكون اسم من أسماء الله فهي دار الله والجنة جنة الله، وإما أن يكون السلام بمعنى الأمان، وكل ذلك لا مانع من إرادة الأمرين، وهي دار الأمان كما قال الله عز وجل في آيات من قبلها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم دار السلام عند ربهم، وكان الأمر في الآخرة عند ربهم، في الآخرة لهم الجنة، ولكن الأمان لهم في الدنيا ولهم في الآخرة كما تكلمنا عن هذا عند قوله تعالى: أولئك لهم الأمن، وعند قوله إبراهيم عليه السلام في محادثة قوم من نفس السورة: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فلهم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم، فالله سبحانه وتعالى يتولهم فهو الذي يتولى الصالحين. ولهذا فرق كبير بين السائرين في هذه الدنيا على الاستقامة وعلى طريق الاستقامة على الحق مما هم فيه من أمان وطمأنينة وصبر في الضراء وشكر في السراء، على كله لأن الله عز وجل هو الذي يتولاهم وهو الذي يرعاهم وهو الذي ينزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا في جميع الأحوال، فهو وليهم بما كانوا يعملون، لأن أعمالهم حسنة وأعمالهم طيبة ويجتهدون في الصالحات. ثم قال سبحانه: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. في الآية السابقة ذكر الله عز وجل أن للمتذكرين والمستقيمين على صراط الله أن لهم دار السلام، وأن الله سبحانه وتعالى هو وليهم في الدنيا والآخرة. ذكر بعد ذلك أحوال الفريق الآخر كما هو شأن القرآن. شأن القرآن إذا ذكر فريقا ذكر مقابلة، وإذا ذكر ترغيبا ذكر تخويفا، وإذا ذكر طمعا ذكر خوفا، وهكذا، وإذا ذكر رجاء ذكر خوفا. فذكر في هذه الآية أحوال الفريق الآخر: ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. ذكر الله عز وجل في الآية السابقة أن شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وأنهم في الدنيا يتعاونون على الإثم والعدوان. ذكر هنا أنهم في الآخرة تجري محاسبتهم ويذكرون بما هم بما كان من حالهم في الدنيا. قد استكثرتم من الإنس كما قال الشيخ هنا، يعني استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم. وكأن الإغواء هو عن طريق الجن والتقرب هو عن طريق الإنس، يعني أن الإنس يتقربون إلى الجن والجن تخدم الإنس في هذا المقابل كما في سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فكان هناك استمتاع وهناك علاقة بين الجن وبين الإنس. ويشبه هذا قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وأيضا مما ذكر عن العرب أنهم كانوا إذا نزلوا منزلا وبخاصة في الصحراء في الأودية كانوا يستعيذون بالجن ويقولون نعوذ بسلطان هذا الوادي أو بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. ونقل من كذلك أنهم كانوا يذبحون للجن وكانوا يتقربون إليهم وكانوا يخافونهم ويخشونهم. ومع الأسف أن هذا موجود في كثير من الأعصار إذا قل الإيمان وقل الوازع وضعفت العقيدة، فإن الخوف من الجن خوفا فوق الخوف الجبلي، والطبيعي هذا يوجد حينما يضعف سلطان العقيدة على النفوس ويتعلق ضعيف العقيدة بغير الله ويحاول أن يصرف هذا النوع من الخوف بشيء من التقرب بغير الله، إما لذبح ذبائح أو نحوها. ومعلوم أن هذا قد يرقى إلى الشرك بالله عز وجل والخروج من الملة، فإن صرف شيء هو من خصائص الله أن يصرف لغير الله هذا هو عين الشرك. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. هي محاجة في يوم القيامة، تظهر محاجات كبيرة وكثيرة بين الناس ويفتضح كثير من الخلائق في علاقاتهم مع بعضهم، فالذين استضعفوا مع الذين استكبروا والجن مع الإنس والمتبعين مع المتبعين، وتظهر أقوام وفئام ومجادلات. لكن كل وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، هذه لا يعني ما يستدل بها بعض أهل العلم على أنه يؤثر الجن في الإنس والإنس في الجن، وأنه يمكن أن يستخدم الإنسي الجني في أعماله الدنيوية، كأن يأتي له بأخبار بعيدة من مناطق بعيدة أو حتى أخبار مستقبلية أيضا، لأن الله عز وجل أعطى الجن قدرات قد لا تكون عند الإنس ونحو ذلك، فقد يخبر الشيطان أو الجني في أمور مستقبلية أو في أمور بعيدة يخبر عنها ويخبر عن أوضاع، وهذا كله ممكن ولا استحالة فيه، ولكن لا يكون ذلك غالبا كما قرأ العلم إلا أن يكون في صرف شيء لغير الله عز وجل. واستدل بهذا الاستمتاع، استمتع بعضنا ببعض، فمن الاستمتاع أن يخدم الجني الإنسي في مقابل. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني أن كل ما في هذه الدنيا هو إلى أجل، وكله إلى الله الطائر والمصير إلى الله عز وجل، ويبلغ الناس أجالهم ومآلهم إلى الله عز وجل. قال النار مثواكم خالدين فيها، هذا هو مصير غير أولياء الله، مصير أعداء الله، مصير الفريق الآخر، النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم، يعني إلا ما شاء الله أن لا يدخل النار، وهذا لما يبدو أنه استثناء منقطع والمقصود به أهل الإيمان، لأن الله عز وجل في حق أهل الكفر بين في أكثر من موضع أنهم إلى النار وأن مصيرهم النار خالدين مخلدين فيها. ونقل الشيخ هنا عن بعض السلف في هذه الآية أنه عن عباس نقل أنه قال إن هذه الآية يقول تعالى إلا ما شاء الله لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا. أما في حق المؤمنين فهذا ظاهر، ومدى ظهر السنة والجماعة لذلك بين ما يتعلق بالعقاب سواء أهل الكبائر أو أهل الصغائر، وإن كان الخلاف منصوبا في حق أهل الكبائر هل يخلدون في النار، ومثلا مذهب أهل السنة والجماعة أن المؤمنين ممن يستحق النار بفعل أعمال أنه غير مخلد فيها، وأن مآله إلى الجنة، وأن صاحب الذنوب والمعاصي وبخاصة الكبائر أنه معرض للعقوبة ومستحق لها، فإن شاء الله عذبه على قدر ذنبه ثم كان مآله إلى الجنة، وإن شاء غفر له قبل أن يدخله النار ثم أدخله الجنة، هذا إذا سلم له إيمانه وكان من الإيمان. ثم قال سبحانه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا لما كانوا يكسبون، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا لما كانوا يكسبون، وهذه أيضا آية تمثل سنة من سنن الله عز وجل في هذه الدنيا، نولي بعض الظالمين بعضا، يكون هناك توافق ويكون هناك تنسيق ويكون هناك علاقات بين الظالمين، يتولى بعضهم بعضا لأغراض، غالبا لأغراض، وكل واحد يريد أن يستمتع بالآخر، ولهذا إذا يئس من الغرض أو استنفذ الغرض سرعان ما رجع على صاحبه وبطح به. والحال في هذا ظاهر في أهل الدنيا ممن تكون العلاقة بينهم لأغراض في قديم الزمن وفي حديثه، تجدهم يتحدون على هدف أو على غاية ثم إذا حققوها سرعان ما رجع بعضهم على بعض قتلا وتنكيلا وفضائح، أو أنهم إذا عجزوا كذلك أيضا عن تحقيق مآرجهم وقع بعضهم في بعض وصار كل واحد يلقي باللائمة على الآخر، واستضحوا وقد تسيل بينهم الدماء، وقد تنبت في ذلك أحقاد تستمر أجيالا بعد أجيال، وكل ذلك من تولي الظالمين بعضهم بعضا. ولهذا ورد أن صلوات النار صلوات في الزبور إني أنتقم من المنافقين بالمنافقين ثم أنتقم من المنافقين جميعا، ثم قال ذلك في كتاب الله وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ولهذا كثيرا ما تظهر صور اتفاق مثلا بين الظلمة وبين الجبابرة وبين الطغاة في مراحل من مراحل تاريخهم أو مراحل حياتهم، ويتفقون على ما يتفقون عليه من أمور وأهداف وقضايا، ثم إذا عجزوا أو حققوا وأرادوا أن يقتسموا ما توصلوا إليه بدأت الفرقة، لأن أهدافهم جميعا ولأنها مبنية على ظلم ومبنية على باطل، والمبني على الباطل باطل، ومآل باطل هو السعادة في سوء العاقبة. أما أهل الحق الذين وضحت أهدافهم وكانت على نور من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء لا يختلفون في العواقب ولا يختلفون في المآلات، وقد يختلفون في الوسائل وقد يجتهدون في الآراء، ولكن إذا اتضحت المبادئ وصدقت النوايا فإن مآلهم ولو اختلفوا في المسائل في الوسائل فإن مآلهم هو لو لم تتحقق أهدافهم فإنهم يكونوا على أدب وعلى خلق ويحفظ بعضهم لبعض حقه، حق الإيمان، حق العلاقة، وحق الصداقة، وحق القربة، وحق الجوار. أما إذا كانت الأهداف سيئة وكانت أيضا كثيرا ما تكون غانمة فإن هذا ما لا يفضح. وأحوال الأمم الناظر فيها سيجد من هذا شيئا كثيرا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني يكسبوا بأعمالهم. والظالم معلوم أنه لا يظهر ظلمه إلا من خلال عمله من حيث ومن تجني ومن تسلط على عباد الله وأخذ لحقوقهم، فالظلم ظاهر في الأعمال. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أيضا هذا ذكر لأحوال هؤلاء في الآخرة وما آل إليه أمرهم بعد مجادلات ونزاعات وإلقاء اللعنة من كل فريق على فريق ومن كل طائفة على طائفة. قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فرسل الله مبعوثون للجن والإنس. واختلف العلماء هل في الجن رسل منهم أم أن رسل الإنس رسل لهم. الذي يبدو والله أعلم من ظواهر النصوص أنه ليس فيهم رسل، وإنما رسل الإنس هم رسل للجن والإنس. استدل الشيخ أيضا هنا أورد عدة أدلة في هذا الباب، منها قوله تعالى لأنه يمكن أن في قول رسل منكم قد يفهم منها أن الجن منهم رسل أيضا، لكن يقول هذا ليس ظاهرا دلالة في المطلوب، وإنما رسل منكم يعني من جملتكم من جملتكم. وحينما يكون من أحد الجنسين لا يخرج عن كونه من جملته. ويمثل ذلك بقوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، إلى أن قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. والذي قال المتقدمون أن اللؤلؤ والمرجان لا يخرج إلا من البحر المالح ولا يخرج من الحلو، ومع هذا قال منهما. لكن في هذا أنه حسب المعلومات المعاصرة فيها أنه أيضا يخرج من، يوجد في الماء الحلو نوع من اللؤلؤ والمرجان. وكذلك أيضا في قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى الأقران، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله تعالى: إبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، لأن قوله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يعني أن النبوة محصورة في ذرية إبراهيم. ومعلوم أن إبراهيم من الإنس، فمفهومه أنه ليس هناك نبي من غير ذريته بعده، فإذا الأنبياء هم من الإنس. وقد يكون أظهر من هذا قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني أنهم بشر. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. والجن تبع الجن رجالا، لكن قوله رجالا يطلق على الجن رجالا أيضا في قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فالجن أيضا ذكورهم يطلق عليهم رجال. والأظهر من هذا والعدل في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو جزما أنه مرسل للثقلين الجن والإنس، بقوله تعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. إذن أنذروا قومه لما سمعوا الهدى من محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا قال من بعد موسى، ما يدل على أنهم أيضا كانوا يتبعون أنبياء البشر كموسى عليه السلام. أما قوله منذرين فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، الإنذار هذا يعني يبلغون عن الرسل وليس رسلا، منذرين فيما سمعوا من محمد صلى الله عليه وسلم من زواج قومهم، وهذا هو دور العلماء ودور الدعاء. ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات، يبينون آيات الله عز وجل وتقوم الحجة من الله على خلقه، يأتي بها رسل الله. وتلاحظون النص على الآيات هنا كثيرا لأنه سبق ذكر تعنت الكفار في طلب الآيات وقال يولا أنزل عليه آية من ربه، ومن الله قادر على أن ينزل آية. وفي آيات كثيرة فهنا قد يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا الذي هو يوم القيامة، يوم اللقاء، يوم الجزاء والحساب. بشر فيه رسول الله وأنذر الأمم الحساب واللقاء مع الله عز وجل. قالوا شهدنا على أنفسنا، يوم القيامة يعترفون ولكن لا ينفع الاعتراف، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فلا ينفع. وغرتهم الحياة الدنيا حينما كانوا فيها، ظنوا أنهم باقون وأنهم هذه الدنيا لا آخرة بعدها، وقد يكون مد لهم في المال وفي البنين وفي النعيم، فغرتهم الحياة الدنيا. ولهذا يوم القيامة يقدم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، لكن ما تنفع الشهادة في ذلك الموقف، واعترفوا بأنهم كانوا كافرين بالله شاهدين لتوحيده وعبادته والقيام بما فرض عليه. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذكر الله عز وجل الفريقين، وذكر إرسال الرسل وإقامة الحجج وإقامة الآيات وظهورها وأن صراط الله مستقيم، فقال سبحان ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، فما أصاب الناس من هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة فإنهم بسبب أعمالهم. قوله بظلم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، يعني إما لكم معناها لم يكن مهلكهم وهو ظالم لهم، وإنما أهلكهم بعد أن قامت عليهم الحجة، وإما أن يكون معناه أيضا مهلك القرى بظلم يعني من غير إرسال الرسل، وإنما بعد أيضا إرسال الرسل فلها معنى، يعني كما ذكر الشيخ هنا أيضا قال: ويحتمل قوله تعالى بظلم وشيء أحدهما ذلك من أجل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه، يعني هم مشركون ولكنه لم يكن قد أهلكهم بشركهم إلا بعد أن بعث لهم الرسل. أو الثاني ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، يقول لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر فيظلمهم بذلك، والله غير ظلام لعبيده. وكل ذلك محتمل، وأهلها غافلون إما لغافلون عن آيات الله وإما غافلون قبل أن ينذروا ويبصروا بطريق الحق. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعمل. أيضا هذا خلاصة للفريقين، كل درجاته حسب عمله، إن كان من أهل الخير فهم أيضا متفاوتون في منازلهم يوم في الجنة في الدار الآخرة، وإن كانوا أيضا كذلك كفارا فإنهم في بركات كذلك، والمنافقون في الدرك أسفل منا، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وهكذا يلاحظ في آيات الله عز وجل وفي كتابه أنه يذكر فريقين، دائما يذكر مقرونين يبين حال هؤلاء وحال هؤلاء ومصير هؤلاء ومصير هؤلاء ومواقف هؤلاء ومواقف هؤلاء من الأنبياء. ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال كل مكر في القرآن فهو عمل. ما معنى كل مكر في القرآن؟ يعني كل مكر ورد في القرآن، كل مكر في القرآن يعني كل لفظ مكر في القرآن نسب إلى من نسب إليه من أكابر مجرميها ومن يمكروا فيها يعني ليعملوا، فالمكر عمل. وأيضا في قوله لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين أي من مكة والطائف، وذلك أنهم قبحهم الله كانوا يزدرون للرسول صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا. ما معنى يزدرون؟ يزدرون يعني ينتقصون، يزدرون يعني ينتقصون مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قوله وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينصب لكل غادر لواء عند أسرية يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان. ما معنى أسرية؟ الأس الدبر، الأس هو الدبر. هذا في بعض ما قلتم به قول انتهى الكلام حوله، فكل ما ذكرتم الله عليه. على كل حال لا مانع ان تكون فرصه ان اتحدث قليلا عن حسب ما رغب بعضكم في طريقة النظر في الكتب وشيء من أصول البحث والكتابة. أولا أعتقد في إجابة موجزة فيما سبق إلى أن هذا كثيرا منه يرجع إلى الباحث نفسه وإلى الكاتب نفسه، وأحيانا بعض الناس يتخذ لنفسه طريقة، وهذا لا مانع منه وإن كان قد تأخذ وقتا. الإنسان من أجل أن يكتشف لنفسه طريقة هذه تأخذ وقت، لكنه إذا نظر في طرق الكاتبين وبخاصة الكتب المدونة في مثل هذا في طرق البحث وبخاصة الطرق المعاصرة قد تفيد وتوفر لك وقتا وتوفر لك طرقا بحيث يكون أسهل. وإلا يعني كثير متقدمين كم يكتبون يعني رأيت بعضهم ينحى ويترك مسالك بعض، لكن هناك طرق يعني ينبغي التنبه لها، وهي أولا أن البحث يؤخذ من مصادره، فإذا أردت أن تستخرج كلمة في اللغة أو تريد أن تعرف معنى كلمة في اللغة فلا بد من أصول البحث أن تكون من مصادر اللغة. ولا أرد مثلا ابن جرير أو الطبري أو القرطبي وفسرها مثلا كذا وقال مثلا ازدرى وازدرى بمعنى كذا. أصول البحث أنك لا تعتمد على غير اللغوي، تذهب إلى كتب اللغة، تذهب إلى كتب اللغة فتنظر هذه الكلمة ثم تستقر على حال. قد يكون الإمام مثلا العالم من العلماء له كتاب في اللغة فهو معتمد، وله كتاب في التفسير فهو معتمد. المقصود الكتب التي وضعت في اللغة، وإن كان المؤلف قد يكون له تأليفات في التفسير وفي اللغة وفي الفقه وفي الحديث، فإن علمانا رحمهم الله كانوا على سعة في العلم كبيرة، فتجد فيهم من هو يؤلف في الحديث وفي نفس الوقت في غريب الحديث، فكتب غريب الحديث مثلا هذه لغة، كتب غريب الحديث كتب لغة ومراجع اللغة يعتبر. فإذا لابد أن يكون المرجع أصليا أصليا على ما يكون مختصا، ثم أيضا أصليا يعني تحاول أن تأخذ بالأقدم فالأقدم. فإذا كان هناك كلام للقرطبي وهو نفسه لابن جرير فأنت أنسب إلى ابن جرير لا تنسب القرطبي، لأن ابن جرير أقدم فالركوع أيضا من بحث أنك تنسج للأقدم ولا تأخذ الأحدث إلا إذا لم تجد عند الأقدم، فإن هذا أيضا ركوع بحث. كذلك أيضا ينبغي أن تكون أمينا في النقل، فلا تنسج لنفسك ما هو لغيرك وتزعمه لنفسك، فإن هذا نوع من الخيانة العلمية، وإن كان بعض الناس قد لا يكتشف، لكن الأمر بينك وبين الله وقد اكتشف فيما بعد. ولهذا الآن لما كثرت الكتب بين أيدي الناس وفي خمسة كتب المتقدمين وجد أن بعضهم يأخذ من بعض الصفحات عشرات الصفحات 20 صفحة يأخذها من كتاب متقدم ثم لا ينسبها، ثم يكتشف الأمر أنه يأخذ كراس كامل وقد يغير في مقدمة الأخيرة وينسبه لنفسه، هذا خطير. لكن قد يكون عذر المتقدمين هو أنه يريد أن لا يضيع الكتاب، أحيانا الكتاب وكتب قليلة ولا ينسخ منه إلا نسخ محدودة، ويستاذ ينقله مثلا من الأندلس إلى بغداد، من بغداد إلى خراسان، من بغداد إلى اليمن، من اليمن إلى، فلا تنتفئ إلا بمثل هذا. وقد يعني قد يكون لهم عذر، لكن في الوقت الحاضر استطاعت المطبوعات والموسوعات وتوفرت الكتب، فأحيانا قد يوجد المكتبات الخاصة لا يمكن لصاحبها أن يقرأه ينقضي عمره وما قرأه. فيجب أن يكون الإنسان أمينا في العلم وفي النقل وأن ينسب. تختلف الكتابات على حسب الفنون، الكتابات في الفقه لها نوع من المعالجة والطرق، وكتب في الحديث كتاب الحديث الكتابة التفسير مثلا في كتب الفقه هناك مذاهب يعني مدونة ومحفوظة ولا أتباعها ولا علماؤها، فهذه أيضا ينظر فيها. مثلا إذا أردت أن تنسب للمذهب الحنبلي، المذهب الحنبلي له قواعد وله مصطلحات عند العلماء، أي الكتب تعتبر معتمدة في المذهب مثلا؟ حينما تقول هذا هو مذهب أحمد، قد يكون مثلا أنك تأخذ من كتاب قديم حنبلي لا يعتمد لأن المذهب استقر على مثلا المسألة الفلانية. على كل حال على سبيل المثال المتأخرون من الحنابلة اصطلحوا على أن كتب المذهب إن اختلفت فإن المرجع إلى ثلاثة كتب: شرح المنتهى والإقناع والتنصيح، شرح المنتهى والإقناع والتنصيح، فما وجد في هذه الثلاثة هو المذهب. إذا اختلفت هذه الثلاثة فما وجد في اثنين منها، يعني ما اتفق عليه اثنان منها، إذا اختلفت فما كان في شرح المنتهى والمعتمد، فما كان في شرح المنتهى والمعتمد. فمثل هذه القواعد والمصطلحات يحصل للباحث أن يعرفها حتى ينسب إلى المذهب بصفة صحيحة. ومثل ذلك في مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب مالك، فهذه الكتب معروفة ولعلمائها اصطلاح فينبغي التنبه لها. مثلا علماء المذاهب يصطلحون على ألقاب لعلمائهم، قال الإمام، تجد في كتب الشافعية قال الإمام، في كتب الحنفية قال الإمام، الإمام كان مصطلح، حين قال القاضي، عالم من علماء يلقبونه بالقاضي، عالم من علماء يلقبونه بشيخ الإسلام. ماذا شيخ الإسلام في المصطلح المتأخر عند الحنابلة هو ابن تيمية، شيخ الإسلام عند الشافعية هو زكريا الأنصاري. فإذا رأيت في كتب الشافعية قال شيخ الإسلام لا تظن ابن تيمية مثلا. فإذا هناك مصطلحات للعلماء يحسن الاطلاع عليها ومعرفة، إذا قال الإمام مثلا عند الشافعية والرازي وبخاصة أصول الفقه قال الإمام، إذا قال القاضي عند الحنابلة مثلا هو أبو يعلى بحث عن المقاضي الكبير والقاضي الصغير، والقاضي عند الحنابلة مثلا قاضي زاد مثلا، وفي العهد الذي قبله هناك لقب لقاضي آخر، وهكذا. فإذا أحيانا العلماء يصطلحون على خطأ المذاهب يصطلحون أو كذا، فإذا مثلا في المحددين أحيانا يقولون إذا كان الحافظ ينطبق على، وإن كان الحافظ أحيانا تعني درجة عندهم في الحديث الحافظ والحاكم وحين الثقة، لكن الحافظ مثلا والحاكم تعني من حفظ قدرا من الحديث مثلا، لكن أحيانا قد يصطلحون على الحافظ كثيرا إذا كان حافظ عند المتأخرين وغيرها كابن حجر مثلا رحمه الله وهكذا. فإذا ملاحظ المصطلحات، وأنك لا تأخذ حتى تطمئن إلى هذا المصطلح، وأنك أو على الأخير إذا كنت لا تعرف اذكر بنسبته وقال مثلا فلان، أو إذا تقول ينقل الإمام فلان أو القاضي فلان واذكر باسمه حتى لا يلتفت. كذلك أيضا من طرق البحث محاولة الترتيب في الكتابة، مثلا في كتابة عشوائية هكذا، إذا كان هناك نقول ينبغي أن تنقل المتقدم ثم الذي بعده، وهكذا تلاحظ التاريخ في النقل، تلاحظ التاريخ في النقل. أو إذا كانت المسألة فيه مسائل خلاف، كثير من الباحثين يرجحون أنك تكتب الرأي الضعيف أولا، تكتب الرأي الضعيف وتستدل له ثم بالرأي القوي وتستدل له ثم ترجح، فتكتب الرأي الضعيف ثم تستدل له وتبين حججه وردود عليه، ثم الرأي القوي أو الراجح ثم تستدل له وهكذا. معلوم أن المقدم في ذلك من حيث الأدلة والكتاب ثم السنة ثم آثار الصحابة خاصة وآثار عن السلف ونوجد والأدلة الأخرى القياس ثم المصلحة المرسلة ثم العرف إلى آخر، لكن المقدم هو الكتاب ثم السنة. ملاحظة أيضا قواعد الكتابة، مثلا في تصنيف الكتاب على فقرات ورعاية قواعد الإملاء وقواعد التنقيب والنقاط وذو المقلوبة وعلامة الاستفهام ونحو ذلك، أيضا ينبغي العناية بها لأنها تعين القارئ، تعين القارئ كثيرا. إذا كانت جملة استفهامية مثلا ووضعت في جانبي علامة استفهام يفتح القارئ ويوضع، لأن أحيانا قد يكون تكون جملة استفهامية بدون أداة استفهام، كما نقول مثلا أسقي زرعك تحتمل مثلا أنها خبرية وتحتمل أنها إنشائية، فإذا وضعت علامة استفهام بين أنك تستفهم هل أسقي زرعك مثلا. مراعاتها يستحسن العناية بها ومعرفة مواطنها، وكذلك متى تكون الكلمة من أول السطر ومتى تكون، فإن هذه أيضا تبيح القارئ كثير وتعين على الفهم السريع، لأن إذا كان الكتابة متصلة وأيضا قد تكون مملة كذلك أيضا، فإذا كانت الصفحة مليئة من أولها إلى آخرها في نوع من لا تجح لها النفس، أما إذا كان مقسمة إلى فقرات فإن طبيعة النفس ترتاح حينما تنتقل من فقرة إلى فقرة، تشعر بأنها قطعت مرحلة. حتى قالوا في توزيع القرآن إلى السور، قالوا من أجل نشاط القارئ يجعل عنها سورة وبدل بعدها، أما لو كان متوازن أو إلى آخره فإن هذا قد يكون فيه شيء وكذلك آيات وفواصل، كل هذا القارئ يكون فيه نوع من الراحة ونوع من تشجيع النفس وإعطاء روح من الحيوية حتى ينتقل من فقرة إلى فقرة، فينبغي أيضا ملاحظة هذا. هذا ما يحضر الآن، فقد يجد أشياء أو تكون عندكم أسئلة يمكن أن تعين على استيعاب ما ينبغي استيعابه في هذا الباب. يقول هذا يروي يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم في جنبات معه قد فليال بيرا منها، فيمر بأخي قد انقطع به فلا يحمله أن مر الشياطين فلم أرها. أبو داود الجهاد يقول: ما هي إبل الشياطين وما هي بيوت الشياطين؟ قد يكون إبل الشياطين كما يقول كما في بعض الحديث، أنا سجل أنظر إلى المراجعة الحديث في جوة دون إبل الشياطين، الإبل التي لا تركب مع أن صاحبها ليس بحاجة إليها. فلذا قال: يمر أحدكم في الجنبات معه يمكن إبل يعني فلا يعذب يوم منه، ويمر بأخي قد انقطع به فلا يحمل. فإذا هذه الإبل التي يعني معه ثم أخوه يحتاج ولا يركبه تكون إبل الشياطين، هذا الذي يبدو من ظهر الحديث. أما بيوت الشياطين فالله أعلم، على كل حال نراجعه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.